قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
جمال عبد الهادي.
صفحان ناصعا مشرقا مجد يروح وغيره بالمجد آت واسأل سنابك خيل عاديا والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد ذلة والفرا واسأل صلاح الدين أين المكرمات واملأ فؤادك من رحيق الذكريات صفحات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والذي علمنا سبحانه أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والذي علمنا أن بيت المقدس هي ميراث الأمة الإسلامية كما ورد في قوله سبحانه على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، يعني الأرض التي بارك الله فيها العالمين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ الدولة العثمانية تحت عنوان السلطان سليم الأول والسلطان مراد الثالث والسلطان عبد الحميد الثاني، يعلموننا يذكروننا بفرض الله علينا تجاه بيت المقدس، يعلموننا أن بيت المقدس هي من ملحقات العقائد الإسلامية وأنها ميراث الأمة الواحدة بمسلميها ومن يعيش في كنفهم، يعلموننا أن تحرير هذه الأرض المباركة ونصرة أهلها فريضة شرعية وضرورة حاتية لا يعذر من ذلك أحد. أيها المشاهد الكريم، أذكر مرة أخرى بأن السلاطين العثمانيون الذين نعرض لجوانب من مواقفهم وجهدهم في الحفاظ على الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين ونصرة أهلها، كان جزء من معتقدهم أود أن أذكر بالدولة العثمانية العالمية، دولة أقوى دولة في العالم، امتدت حدودها السياسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، 23 مليون كيلومتر مربع، لها قيادة واحدة، لها مرجعية واحدة، الشرائع، الكتاب والسنة، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الشرائع مطبقة، الحدود مقائمة، الأمن والأمان لكل أبناء الأمة. شيخ الإسلام عضو في المجلس الهمايوني الأعلى، لا يمكن أن يتخذ قرار إلا بعد معرفة المرجعية الشرعية له قبل أن يقدمه على التنفيذ. دولة تحقق الأمن والأمان لكل بني الإنسان وكل من يعيش في كنفها، تقدم خدمات تعليمية وصحية وتكافل اجتماعي، يقدمون معونات مالية للملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، ودعم عسكري لملكة إنجلترا عشان تدفع العدوان الألماني على دولتها، معونة مالية وعسكرية لملك فرنسا. بل أيضا نجد أن الدولة العثمانية كفلت الأمن للبروتستانت في مقابل العدوان الكاثوليكي على معتقدهم، لأن كفالة الحريات الدينية في الدولة الإسلامية. أنا أقول الدولة العثمانية العالمية التي عاشت 600 سنة تحمي المقدسات وتحمي الأوطان وتحمي الشرائع وتحمي الأنبياء والرسل من الاعتداء على سمعتهم، دولة لم يكن لها مثيل، ولم يكن لها يعني لم يكن هناك شيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن قد ولدت بعد، لأن تأسست في القرن السادس الهجري، لم يكن هنالك، وكل الدول الأوروبية كانت دول أقزام. الدولة العثمانية، أنا لما أتكلم عن هؤلاء السلاطين العظام أتكلم عن النموذج الذي تربى في مدرسة الإسلام تربية شرعية وتربية يحوز فيها علوم الكون وتربية يتعرف على فيها على تاريخ الأمة الواحدة وفرض الله على أمة الإسلام. فأنا عاوز أقول إن هذه، إذن نحن الآن حينما نقول صفحات من تاريخ الدولة العثمانية، قادة الدولة العثمانية يعلموننا ويذكرون بفرض الله علينا تجاه بيت المقدس، مش بس تجاه بيت المقدس، فلسطين، غزة، الخليل، يافا، حيفا، عسقلان، ده بيعلموننا فرض الله علينا في حماية أوطان الأمة الواحدة ونصرة أهلها ودفع العدوان الواقع عليها، يعلمون بسيرتهم القولية وسيرتهم العملية. فهذه المجموعة من القادة العلماء، يعني هؤلاء الناس، يعني عشان ندرك أن المقصود بالخطاب هو أولياء أمور المسلمين وعلماء الأمة والشعوب، مش فريق دون فريق. فعشان ندرك ان يعني المقصود، احنا بنعرض، مش مقصود فقط اولياء الامور، مقصود الشعوب ومقصود ايضا علماء الامه. لان رب الرسول صلى الله عليه وسلم كان صنفان، يعني ورد صنفان من الناس، اذا ان صلح صلحت الامه وان فسد فسدت الامه، العلماء والامراء. والولايه امانه، وإنها يوم القيامة يخز وندامة إلا من أخذها بحقها. وعشان كده يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. فمن أوجب الواجبات بعد إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي حماية الأوطان والقدس في القلب منها وتحريرها ونصرة أهلها فريضة شرعية وضرورة حياتية، وتحصيل الثغور وحشدها بالمقاتلة. ما فيش حاجة اسمها أرض إسلام تترك منزوعة السلاح أو في تحت رحمة العدو، وخاصة المساحات الكبيرة، لا، تحصيل الثغور وحشدها بالمقاومة. فالمقصود عشان يذكروا الأمة قادة وعلماء ورعية. وأيضا يذكر أن بيت المقدس يعني هي ميراث الأمة المسلمة وهي من ملحقات العقائد الإسلامية، ولا يجوز التنازل عن حبة رمل واحدة منها للسلطة المغتصبة الكيان الصهيوني، لأن دي أرض ربنا ليست للبيع، أرض الله، ادخلوا الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين. لا يجوز، ما فيش حاجة خد دي وسيب دي أو دولة، لا، هذا دي أرض ربنا، وربنا في ثوابت مرجعية شرعية وتاريخية تقول إنه لا تنازل عن حبة رمل واحدة. سلاطين آل عثمان علمونا كده، والصحابة والخلفاء الراشدون علمونا كده، وبنو أمية وبنو العباس علمونا كده، وصلاح الدين ونور الدين محمود من قبل علمونا كذلك، وأيضا آل زنك علمونا موجود من التونكتين إن بيت المقدس فلسطين كامل التراب الفلسطيني من ملحقات العقائد الإسلامية، الأرض المقدسة التي بارك الله في العالمين، هي أرض الإسراء والمعراج، أرض النبوات، لا يجوز التنازل عن حبة رمل واحد. يعني إذن في ثوابت كان الأمة ترسيها عبر تاريخها الطويل، وهذا يستلزم أيضا توعية جماهير الأمة بهذه الحقائق. ولا يجوز شيء أن يقال اسم الأرض مقابل السلام، في حاجة اسمها أرض مقابل السلام، تبيع وطنك، دي أرض ربنا، مقابل في أي سلام؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصين. وبالتالي هذا يعني ينبني عليه حكم آخر علمنا إياه سلاطين الدولة العثمانية العالمية، إنه يترتب عليه لا يجوز الاعتراف لأي مغتصب بحق في هذه الأرض المقدسة، ولا يجوز تطبيع العلاقات معه، ولا يجوز دعمه اقتصاديا، ولا يجوز حماية، ولا يجوز ضرب المقاومة تحقيقا لهدف هذا العدو المغتصب. هذه ثوابت من ملحقات العقائد الإسلامية، لا يجوز يعني الاعتراف للمغتصب بأنه صاحب فلسطين، ولا يجوز تطبيع العلاقات معه، هذا حرام حرام حرام. ولا يجوز التعامل للفئة الاقتصادية لأنه ليس له لا حقوق شرعية ولا تاريخية ولا قانونية، هذا حكم الغاب، ليست له حقوق لا شرعية ولا قانونية ولا تاريخية. ولا يحل للأمة أن تتآمر على المقاومة أو تضرب ظهر المقاومة أو تخذل المقاومة، لأن الله افترض على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى الأمة أن نصرة المقاومة على أرض فلسطين بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته، وأنه لا يجوز التصالح مع الكيان الصهيوني ولا التسليم له بشبر واحد من أرض فلسطين. وجاءت الأحكام الشرعية في رسائل سابقة. إذن المقصود بهذا الخطاب أن نرسي هذه الحقائق، وأنه بالتالي المقصود أن الأمة الآن منذ 96 سنة لم تضع أقدامها على الطريق الصحيح لتحرير بيت المقدس، وفي ظل السكوت عن الأرض المحتلة حتى توحش العدو وأصبح يضرب شرقا وغربا، جرائم ترتكب في حق الأمة من 17 سنة 17 وسنة 48 و49 و56 و67 الأمة تضرب ولا أحد يحرك ساكنا إذا استثني ثم للشهداء اللي راحوا دول، دي المفروض دي ما كانش في حركة منظمة فاعلة، خطط استراتيجية وضعتها الأمة لمقاومة المشروع الصهيوني كان فيه عبارة عن عدم وعي، غفلة، ما فيش وعي بما خطورة المشروع الصهيوني على الأمة منذ أن صدر وعر بالفور، كانش فيه وعي، كان فيه. فلذلك هنا في أصبحت الآن المقاومة مجرمة والمغتصب هو صاحب الحق وهو صاحب الشرعية، هذه مفاهيم يجب أن تصحح، يجب أن تتضح للأمة أن المقاومة حق مشروع لكل من اغتصب وطنه، لكل من اغتصب داره، وخلع الاحتلال الأجنبي الصهيوني فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. فإذا الشعوب لابد أن يكون لها موقف فاعل، أنها تطلب قادتها وزعماءها وعلماءها بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه فرض الله سبحانه وتعالى. المقصود أيضا من هذا الخطاب أن يدرك الناس من العدو ومن الصديق، من يوالي ومن يعادي. المقاومة للمشروع الصهيوني، المقاومة لقوى الاستعمار العالمي، ليست إرهابا كما يزعمون، ده حق مشروع إن الناس تدافع عن، يعني إخواننا في تركستان الشرقية الذين هم من سنة 1949 اليوم السنة اللي تم فيها الاعتراف بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين، كانت تركستان الشرقية الإسلامية اللي استمرت حوالي 11 قرن على تطبق شرائع الإسلام وتقيم حضارة زاهرة التي من رجالاتها قطز وبايبرس البندقداري الذين وقفوا في وجه المغول والتتار والحروب، يعني جاءوا إلى بلادنا للدفاع عن أوطانها في مواجهة الحروب الصليبية والتتار. هؤلاء بلادهم تئن من وطأة الاحتلال الصيني منذ 1949، وضربت من قبل الروس، وتركستان الغربية والشيشان تئن من وطأة الاحتلال الروسي منذ زمن طويل، وأيضا تئن كوسوفا والبوسنة والهرسك من وطأة الاحتلال الصربي منذ زمن طويل. سبحان الله، هذه ديار الإسلام، أوطان تغتصب وشعوب تباد وإسلام ممتهن مهيض الجناح. إذن أنا أقول إحنا لازم ندرك من العدو. الكيان الصهيوني عدو مقاتل، عدو محارب، يغتصب الأرض بقوة السلاح وتحت الضغط والتهديد والتوعيد، والأمة لا تحرك. إذن معرفة العدو فريضة شرعية وضرورة حتى يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلى يهودي بمسلم إلا وهم بقتله. وربنا قال: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى علمنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هنالك نحن نعادي شرار الخلق الذين اغتصبوا بيت المقدس وفلسطين، وما زالون يحاصرون إخواننا على أرض فلسطين، ويحاصرون إخواننا في تركستان الشرقية والغربية في كل بقاع الأرض. صرح الطائف كل يوم: دماء تراق للمسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال. من الذي أشعل الحروب في بلادنا؟ العدو هو العدو، العدو هو العدو. ولتستبين، ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عرفنا من المجرم، يبقى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. مقاطعة العدو، عدم التطبيع معه، عدم الدخول معه في شراكات ولا في مناورات، لأن العدو هو العدو. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة وأنتم معاندتم، قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم خالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الآلام من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن البراءة من العدو وعدم التطبيع معه وعدم تمكينه من أن يتحرك بملء حريته في بلاد المسلمين، وخاصة أرض سيناء وأرض الوطن الإسلامي كله، هذا كله لا تتخذوا عدوي عدوكم. أوثق عرى الإيمان البراءة من الولاء لله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا لابد، وأذكر أيضا من الأدلة الشرعية أن ما قاله ورد عن في الحديث عن السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وارضاه التي اليهودية التي أسلمت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما سأل عمها أبو ياسر أباها حيي بن الأخطب هل هذا محمد الذي تثبته كتبنا السماوية؟ قال نعم. قال ما تجد في قلبك؟ قال أجد في قلبي عداوته ما حييت. إذن هذا هو العدو، عدو محارب. هذا العدو لا يجب التسليم له بحبة رمل واحدة من أرض فلسطين. يبقى معرفة العدو واجب، واتخاذ إجراءات معينة واجبة حتى تتمكن الأمة من تحقيق أهدافها. أيها المشاهد الكريم، إذا مرة أخرى تحت هذا العنوان، سلاطين الدولة العثمانية سليم الأول مراد الثالث عبد الحميد الثاني يعلموننا، يذكروننا بفرض الله علينا، بفرض الله علينا أن حماية الأوطان، كل حبة رمل في الوطن الإسلامي شرقا وغربا، وبيت المقدس فلسطين في القلب منها فريضة شرعية وضرورة حياتية، ويدخل في الأرض المقدسة شبه جزيرة سيناء لأنها الوادي المقدس طوى هناك، حيث استمع موسى عليه السلام إلى نداء رب العالمين، يا موسى إنني أنا الله رب العالمين بالوادي المقدس طوى، فهي جزء من الأرض المقدسة سيناء. مش بس كده، هو من الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كما ورد في قول الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إذن سلاطين آل عثمان كانوا حريصين على حماية الأوطان وتحريرها من قبضة الاحتلال الأجنبي وحمايتها ممن غلب عليها. وأعطينا المرة الماضية نموذجين. النموذج الأول نموذج من حياة السلطان مراد الثالث. مراد الثالث ابن السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني. هذا الرجل كان له موقفا كما قلنا المرة الماضية، وصلت السلطان مراد الثالث ده سلطان الدولة العثمانية العالمية، وسلطان الدولة العثمانية العالمية يعني كان سلطان الدولة العثمانية وإمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، يعني اليونان، يعني المجر، يعني رومانيا، البلقان كله لغاية حدود ألمانيا، حيث وقف السلطان سليمان القانوني وفتح الزقدوار اللي هو القلعة الألمانية وهو على فراش الموت. سبحان الله، كل دي كانت جزء من الكيان العضوي للدولة العثمانية العالمية، ينعم أهلها بالرخاء والسلام والطمأنينة. وكما قلنا منذ قليل ملكة إنجلترا إليزابيث تستغيث بمراد الثالث ضد ملك ألمانيا إمبراطور ألمانيا، وقدم معونة المالية ومعونة العسكرية، وكذلك فرنسا أعطى، كان الجميع يأهنه حتى أبناء الغربي في حماية هؤلاء. فالسلطان مراد الثالث رحمة الله عليه كان ولي أمر دولة مترامية الأطراف، لكنه حينما وصلته شكايات قساوسة ورهبان دير سانت كاترين، ويبدو أن رهبان وقساوسة دير سانت كاترين أرسلوا أكثر من شكوى، واضطروا في نهاية الأمر أن يتوجهوا إلى الوالي العثماني من قبل الدولة العثمانيين في قلعة الجبل في القاهرة، يعني عبروا شبه جزيرة سيناء وصلوا إلى القاهرة، قابل ولي الأمر وقدموا له مذكرة. إيه المذكرة؟ تتكلم أن في خطر على سيناء وفلسطين، لأن اليهود الآن لهم وجود في ميناء الطور وهم يتهددون رهبان وراهبات دير سانت كاترين. وقالوا في شكاياتهم أولا أن الدولة العثمانية نحن جزء من رعاياها وحمايتنا، يعني في مسؤولية في رقابهم، ونعلم جيدا أن الدولة العثمانية حريصة على ألا يكون هناك يهودي واحد في أرض فلسطين أو في أرض شبه جزيرة سيناء. ولي الأمر وصلت الشكاية، يعني سبحان الله، يعني المسألة لم تقف عند ولي الأمر في قلعة الجبل هنا في القاهرة، لا ده وصلت للقائد العام اللي هو رئيس الدولة الإسلامية في إسطنبول، وصلته هذه الشكوى. ماذا فعل؟ يعني سبحان الله أصدر ثلاث فرمانات
طبعا الفرمان الأول 1989 1581 ميلادي، بعد سنتين أصدر فرمان ثاني، بعد سنتين أصدر فرمان ثالث، كلها تنبه على القائم بالشرع المسؤول الأول في الطور بأنه طرد إبراهام اليهودي وكل من يوجد من اليهود ومنعهم في سائر الأيام من التواجد في شبه جزيرة سيناء أو بالقرب من أرض فلسطين. يعني يعني معنى هذا إن في ناكة، إن في ولي الأمر يؤمن بأهمية قدسية بيت المقدس وشبه جزيرة سيناء وقدسية الأوطان طبعا. فإذا لكن أتكلم في الجزئية دي، فهنا اهتمام يعني بمقدسات المسلمين. ما قالش ولي الأمر إننا إحنا عندنا 23 مليون كيلومتر مربع في أوروبا وآسيا أفريقيا، في خلاص يعني إيه قضية إن يبقى فيه؟ لا، مع العلم بأن الدولة العثمانية هي التي فتحت بابها لليهود المطرودين من أسبانيا أيام محاكم التفتيش. 150 ألف يهودي خرجوا من أسبانيا مطاردون، لم تفتح لهم الأبواب إلا الدولة العثمانية العالمية في عهد السلطان سليمان القانوني، أنزلهم في الدولة وقطع منهم كان في أزمير وفي سالونيك واللي هم يهود الدونمة، بعضهم أسلم وبعضهم تنصر وبعضهم ظل على يهوديته، أعطاهم حدود حدود المواطنة حقوق المواطنة الكاملة. لكن قال لهم فيه لما قال لهم السلطان عبد الحميد الثاني أي موضع في الدولة العثمانية العالمية تفضلوا انزلوا فيها لكم حقوق المواطنة، لكن إلا فلسطين وإلا شبه جزيرة سيناء، لأنهم يدركون الخطر، لأن دي أرض مقدسة، لأنها خطر على المنطقة العالمية العربية والإسلامية. يعني الشيء الثاني الذي يتضح إنه استشعار القادة العثمانيين أن هناك خطر يعني خطر يقع على الدولة الإسلامية من وراء استيطان اليهود لشبه جزيرة سيناء أو تواجدهم على أرض فلسطين. إذن العالم ولي الأمر يقظ، ما كانش غفلان، ما كانش نايم، يدرك خطورة اللب. ومش بس كده، وهذا أيضا دليل على التوافق الكامل بين مسيحي مصر دير سانت كاترين والمسلمين. يعني من الذي أبلغ؟ دير رهبان دير سانت كاترين، والتوافق بينه وبين أبناء مصر ويتوجهون ويطالبون بحقوقهم وتكون الاستجابة على أعلى مستوى في الدولة الإسلامية. هذا الدرس اللي احنا أو هذه المعلم الحادثة في تاريخ الأمة، موقف سلاطين العثمانيين وموقف رهبان دير سانت كاترين وموقف أولياء الأمور، ومش بس يصدر أمر بمنع بإخراج اليهود، لا ده كمان أمر بأن المفروض متابعة أنه ما يبقاش في حد يستوطن سيناء أو أرض الطور. الشيء الذي يعني يجب أن احنا نتعلمه من هذا الدرس، درس من يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني هو ده كان بيعلمنا خذوا حذركم. لا يجوز أن سيناء تبقى منطقة منزوعة السلاح، لا يبقى يجوز أن تبقى سيناء تحت قوة حماية القوات الدولية، دي مش شرعية. من قال ذلك؟ الرئيس عبد الناصر أذكر زمان هو الذي طلب سحب القوات الدولية، كانت في شرم الشيخ. طبعا كانت يعني طلب غير مدروس، لأن كان المفروض يبقى فيه إعداد لمواجهة الاحتمالات، لكن استدرجنا، لكن المفروض فكيف بنا أصبح قوات دولية ممكن تتواجد على أرض شبه جزيرة سيناء. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أيضا هنا لابد للعلماء دور أن يذكروا الأمة على جميع يعني على مستوياتها بخطورة التواجد الصهيوني على عبر ما يسمى بالزيارات لأرض سيناء، لأن خاصة إن أعتقد أنه ما نشر عبر التقارير الأمنية إن كم من قضايا الجواسيس والمخدرات والسلاح تجري على أيدي يهود عبر شبه جزيرة سيناء. يبقى إذن مرة أخرى هذا هو موقف السلطان مراد الثالث، انه كان حريص على حماية فلسطين، حماية كل العالم يحق له ينعم بالأمن والأمان، وأيضا شبه جزيرة سيناء، وعلى اعتبار أن هذه المنطقة اللي هي فيها الرابط اللي يربط مصر بجزيرة العرب وبآسيا وأفريقيا، ما فيش عشان ما يبقاش عقبات في الطريق، لازم كلها الأرض تكون خالصة من قوات الاحتلال الأجنبي. الآن ما يقدرش الواحد مننا، ما فيش طريق بري يربطنا بفلسطين، ولا فيش، لازم نخوض، وطبعا بالتالي الاحتلال الأجنبي موجود، واكتسب شرعية من خلال الاعترافات الباطلة والتطبيع الباطل. أصبحت الآن في الجزيرة العربية معزولة عن فلسطين، ما نستطيعش نسلك الطريق البري إلى سوريا، وهو هذا هو الهدف المجلي. غرس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين لتفتيت وحدة الأمة الإسلامية والعربية. أيها المشاهد الكريم، مرة أخرى أود أن أذكر، إحنا تكلمنا عن السلطان سليم الأول وهنرجع له في لقاء آخر، وتكلمنا عن دور السلطان مراد الثالث عشان يعلمنا يا أمة الإسلام، يا قادة العالم الإسلامي، مسؤوليتكم عظيمة، تحرير فلسطين الأرض المقدسة، حماية سيناء فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. مرة أخرى نذكر بالسلطان عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني كما قلنا في لقاء سابق أنه كان يؤمن إيمانا جازما بأن أمن الأمة الإسلامية كل لا يتجزأ، أمن الدولة العثمانية، أمن أوروبا، أمن آسيا، أمن أفريقيا، كل لا يتجزأ من أمن فلسطين، من أمن الحرمين الشريفين، من أمر كل حبة رمل من هذا الوطن الإسلامي. وكان يؤمن بأن وحدة الأمة فريضة شرعية وضرورة حياتية، وحدة الأمة قادة وجند وشعوب، وحدة الأمة فريضة شرعية لأنها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان يؤمن أيضا أن الحفاظ على الأوطان والتصدي للعدوان فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. ماذا فعل السلطان عبد الحميد؟ كما قلنا المرة الماضية أنه رفض السماح لليهود في الأول أن يزوروا فلسطين، وبعدين سمح لهم بشهرين، وبعدها سمح لهم بثلاثة أشهر، قال لكن بعدها يخرجوا، فيش حاجة اسمها إقامة دائمة في فلسطين. كلام ده سنة كام؟ ده سنة 1876، ما كانش فيه حاجة اسمها، اقروا التاريخ، تدخل القنصل العثماني، القنصل الروسي، وتدخل القنصل الأمريكي، وتدخل بعض القناصلة الأجانب لدى وزراء الخارجية الأجانب لدى القنصل العثماني في أوديسا، ورفع الأمر لولي الأمر السلطان عبد الحميد، فقال ممنوعا منعا باتا، فيش حاجة اسمها إقامته، قالوا ده قال زيارة مؤقتة ثم يخرجون بعدها، وكانت التعليمات بعد ما تنتهي زيارتهم يخرجهم، فيش حاجة اسمها إقامة دائمة. لما توجه إليه هرتزل وطلب قطعة أرض عشان يقيم عليها أرض، على أرض فلسطين، وطن لليهود على أرض فلسطين، قبل ما يصدر وعد بلفور، ماذا كان رد السلطان عبد الحميد؟ قال ولا شبر واحد من أرض فلسطين، ولا شبر واحد من أرض فلسطين، هذه أرض آبائي وأجدادي التي رووها بدمائهم، هذه أرض آبائي وأجدادي فعلا، هذه الأرض التي حررها الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي، دي اللي حررها صلاح الدين من قوات الصليبيين سنة 583، هذه أرض فيها بذلت فيها دماء الشهداء لتظل حرة بعيدة عن قبضة الصهيونية والصليبية العالمية. فالرجل قال ولا شبر واحد من أرض فلسطين، لا سبحان الله. يبقى هذا هو موقف السلطان حبليل، عشان كده أصدر أمرا ممنوعا منعا باتا على اليهود أن يسكنوا شبرا في أرض فلسطين. ولم يكتفي بهذا، بل وضع السلطان عبد الحميد الثالث، عبد الحميد الثاني، ثلاث جيوش، ثلاث فرق لحماية فلسطين وسوريا الأرض المقدسة وسيناء ومصر. ثلاث فرق عسكرية موجودة في سيناء وفي مصر وفي سوريا وفلسطين وعلى أرض الشام، وتتواصل مع القوات الدولة العثمانية العالمية في يعني ثلاث جيوش وضعها يعني ده البيان العملي، مش تصريحات مش خطب رنانة، لا ده عملي، ثلاث جيوش لحماية فلسطين. فين كان اليهود سنة 1876 ل 1909؟ ما كان لهم وجود عشان الناس اللي بيتكلموا عن الجذور التاريخية للكيان الصهيوني. لم يكن حاجة اسمها دولة يهودية على أرض فلسطين، كانش في حاجة اسمها كيان يهودي على أرض فلسطين، لم يكن في حاجة اسمها إسرائيل على أرض فلسطين من 1876 ل 1909 وحتى 1948 عشان ندرك. شوف ثلاث جيوش عثمانية تحمي أرض فلسطين وتحمي أرض الحرمين الشريفين جزيرة العرب وتحمي المنطقة العربية، ثلاث جيوش غير الأساطيل اللي في البحر الأحمر والحوض الشرقي للبحر الأبيض. ده البرنامج العملي، ده الواجب العملي اللي بعلمه لنا السلطان عبد الحميد الثاني. ثلاث جيوش، مش الأمة الآن تفتئت على المقاومة المسكينة، المقاومة المسكينة اللي في غزة يفتئتون عليها ويقولوا سبب المشاكل وانه مش راح الى الحصار عشان ايه؟ قال عشان ما يدخلش لها سلاح وعشان ايه السلاح؟ قال عشان طيب سبحان الله والعدو الذي يملك ترسانة الحربية التي لا حدود لها والذي تدعمه ترسانة الغرب والشرق اللي عنده استخدم أسلحة الدمار الشامل والقنابل الفسفورية، عشان نعرف قد ايه هؤلاء قادتنا يعلمون السلطان عبد الحميد الثاني وإخوانه يعلموننا، فرض الله علينا لا يعذر من ذلك أحد. اوعى تدعي العجز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، سددوا وقاربوا. مش قادر يا أخي، خلي الطريقة إلى غيرك، اترك الطريقة إلى غيركم يقودون هذه. يعني إذا المسألة قضية تحتاج مننا إلى وقفة محاسبة للنفس في ضوء المرجعية الشرعية وفي ضوء المرجعية التاريخية. ده فعل محمد صلى الله عليه وسلم حينما سير الجيوش لتحرير بيت المقدس والشام كلها ومصر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي وغيره من الصحابة. أيضا من الحياة بسلطان عبد الحميد ثلاث جيوش، وقال كمان ممنوع منعا باتا التعليمات إقامة اليهود على أرض فلسطين، ووضع أجهزة الاستخبارات، وجه أجهزة الاستخبارات لجمع معلومات عن الجهد الذي يبذله اليهود لإقامة ما يسمى بكيان على أرض فلسطين. يعني إذن سبحان الله، يعني لم يكتفي، أدرك أن اليهود يريدون إقامة كيان لهم على أرض فلسطين بتآمر من الدول الأوروبية، لأن كل الدول اللي كانت بتضغط على السلطان الحالي أدرك الدول الأوروبية، ومنهم نيكولا الأول اللي هو قيصر روسيا في ذلك الوقت. ولذلك السلطان عبد الحميد رحمه الله رحمة واسعة كان حريصا على أن يتخذ يعني إجراءات عملية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد. أدرك السلطان عبد الحميد إن الأمة حيال خطر عظيم، لذلك كان حريصا على بناء قوة عسكرية من 600,000 جندي مجهزة بأحدث أسلحة العصر. كان أول تجربة للغواصة في اسطنبول في عهده، والدراجة والسيارة وخطوط البرق واللاسلكي، والاستعانة بألمانيا لتدريب الجيش ورفع كفاءته. وكما قلنا قبل ذلك أنه اعتبر قال إجهاض المشروع الصهيوني من خلال حماية فلسطين وجعل بيت المقدس متصرفية تتبع الباب العالي مباشرة. ليه؟ علشان يخشى أن يبقى في مشكلة في فلسطين وعبر الروتين ما يصلش الخبر إلى ولي الأمر. فقال إذن أي مشكلة يبقى والي فلسطين يتصل بالباب العالي مباشرة. يبقى شوف الحرص على فلسطين البيت المقدس يا إخواننا، الأرض أرض الله، أرض الإسراء والمعراج. شوفوا الفلسطين مش لم يقف، بل إن السلطان عبد الحميد الثاني وجه رسائل إلى سفراء الدولة العثمانية في باريس ولندن وبرلين وفيينا لتعقب الحركة الصهيونية وإرسال تقارير أول بأول إلى السلطان، كما أوصاهم بمقابلة زعماء اليهود في البلاد التي يعملون بها لمعرفة توجهاتهم وإبطالها، وإرسال مخبرين عثمانيين لحضور اجتماعات الحركة الصهيونية في أوروبا، ورفض اقتراحات بإنشاء جامعة عبرية في بيت المقدس تفتح أبوابها للطلاب العثمانيين. إذن هذا هو الواجب، دي الواجبات العملية، ولا حتى مجرد شعارات. احنا حتى افتقدنا الإنكار باللسان، حتى الإنكار باللسان افتقدناه اللي هو ممكن فيش، نريد أن نسمع صوتا لقادتنا وزعمائنا، الله يوفقهم لهذا الأمر، أن يعلنوا أنه آن الأوان لكي تتحرر فلسطين وبيت المقدس. ما فيش حاجة اسمها خلاص ده واقع، لا ما فيش حاجة اسمها واقع، ده وطن، دي أوطان أمانة لا تضيع بالتقادم، لحقوق لا تضيع بالتقادم. لابد من الإنكار القلبي والإنكار باللسان، ولابد حركة فاعلة كما شاهدنا السلطان محمد الفاتح رحمة الله عليه، كما كان حريصا السلطان عبد الحميد الثاني مش بس أمن فلسطين وأمن العالم الإسلامي، بل أنشأ جهاز استخباراتي قوي لحماية أمن الأمة على امتداد حدودها وتتبع الحركة الصهيونية. كان ده سنة 1890 من تاريخ الدولة العثمانية. وسبحان الله، استطاع السلطان عبد الحميد الثاني واحد فقط، وسنرجع له مرة أخرى على يعني مواجهة التحديات، فرد واحد في وجود نظام، يعني في وجود نظام سياسي على رأسه صدر أعظم وقائد الجيش يعملون لمصلحة العدو. يعني هذه مشكلة، يعني هو قائد الدولة العثمانية العالمية بيشتغل لوحده، لأن وجود نظام سياسي على صدره، على رأسه صدر أعظم وقائد الجيش يعملون لمصلحة العدو. هذا الرجل يصمد 33 سنة لوحده في الميدان. الصهيونية ودول الغرب الاستعمارية أدركوا أنهم لن يستطيعوا هدم الدولة العثمانية وتقسيمها وعبد الحميد على رأسها، لذلك قرروا الإطاحة به عبر انقلاب عسكري، وقام على أكتاف ما يسمى بتنظيم سري أقامت الدول الأوروبية، وكان يعمل اجتماعات في بيوت القناصلة الغربيين والشرقيين، تنظيم سري ماسوني يهودي شارك فيه أبناء الدولة العثمانية عام 1909، واقترن ذلك بتشويه سمعة هذا القائد العظيم. أيها المشاهد الكريم، مرة أخرى نذكر بالعنوان سلاطين الدولة العثمانية العظام، سليم الأول ومراد الثالث والسلطان عبد الحميد الثاني، يعلموننا أن فلسطين البيت المقدس من ملحقات العقائد الإسلامية، وأن الأمة الواحدة هي صاحبة الحقوق الشرعية والتاريخية في أرض فلسطين، وأن نصرة أهلها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية لرفع الحصار المفروض عليها وعلى غزة في القلب منها، وعلى أخواننا في بيت المقدس رفع الحصار وهدم المنازل. الواحد لما بيشوف هدم المنازل تحت سمعه وبصر، مليار ونص مسلم وقادة وزعماء وجنود وجيوش، تهدم بيوته بيت المقدس أمام عيوننا، ويطرد شعبها ويهان على هذا النحو، مش بس في كثير في أرض وفي تركستان الشرقية وتركستان الغربية، والأمة لا تحرك. هل لنا من وقفة محاسبة للنفس؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زينوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية. أيها المشاهد الكريم، مرة أخرى إذن دعم الشعب الفلسطيني، فك الحصار عنه، دعموا بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية، وكمان وقف التطبيع مع العدو ومقاطعة بضائع العدو، وتربية أبنائنا على هذا التاريخ العظيم وبناء الفرد المسلم والأسرة المسلمة العنصر الضروري لمواجهة التحديات الفريضة لا يعذر من ذلك أحد. بقي لي أن دقائق وأود أن أذكر فيما يجري الآن من نداءات هنا وهناك يتحدثون عن الشرعية. لا شرعية للاحتلال، لا شرعية لاغتصاب القدس، لا شرعية للمظالم التي تنزل على أرض فلسطين. الصاحب الشرعية التاريخية والقانونية وهو شعب فلسطين والأمة المسلمة، لأنها ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب ولا الناطقين بالعربية، إنما شعوب العالم العربي والإسلامي. إذن هم أصحاب الحقوق الشرعية. الشيء الثاني الذي أود أن أذكر به، ما يجري أن سبب المشكلة الآن وعدم حل المشكلة ورفع الحصار هو ما يسمى بالمصالحة. لا علاقة مطلقا بين ما يقال وبين الحقيقة والواقع، ولن لا يمكن أن تتم مصالحة على هذا النحو. قطاع سلم للكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين، وهذا غير ممكن، هذا غير شرعي، هذا غير قانوني، وسلم له بالقدس ولم يقف عند هذا الحد، بأنه قام بتصفية المقاومة لصالح المشروع الصهيوني، وقف موقف المتفرج حيال الأسرى المساكين وحيال الاستيطان من 18 سنة. كيف يلتقي هذا المشروع بمشروع المقاومة؟ مستحيل. ولا أعتقد، وأنا أنصح إخواننا سرايا المقاومة على أرض فلسطين بكل فصائلها أن تدرك أنه لا التقاء هذان خطان متنافران. أنتم تتمسكون، ما فرقتم، ما اعترفتم للكيان الصهيوني بأرض فلسطين. اثبتوا واصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وربنا علمنا، قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بس قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما أحوجنا أن ندرك أهمية الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله، وثقوا بأن الفرج مع الكرب، واعلموا أن النصر مع الصبر، واعلموا أن مع العسر يسرا. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ناصعين.